قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن صور واقعية مشاهدة في الواقع، عن السحرة وعن الأعمال التي يتظاهرون بها. كان لفريق العمل زيارات متعددة للهندي جلجار ودهاليز السحر والباشا حمو. عرضنا كثير من التقارير المصورة، ويمكن للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الذين لم يشاهدوا الحلقة الماضية أن يتابعوها من خلال الموقع الخاص بالشيخ، والذي يظهر الآن الرابط الخاص به على الشاشة. كنت في نهاية الحلقة قد تساءلت مع ضيفي الكريم عن السؤال الذي يهمنا في هذا البرنامج: ما هو الموقف الشرعي من هذه الأوهام ومن هذه الخرافات ومن هذه الأعمال الشركية الباطلة؟ في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حكم عمل الساحر، وعن الموقف الشرعي من الاتيان إلى السحر، وهل يجوز أن نستخدم السحر حتى لو على سبيل الاستشفاء. قبل ذلك، كيف يمكن لنا أن نقي أنفسنا ونقي أبناءنا ومجتمعنا من ضرر السحرة ومن الخوف الذي يسيطر على بعض الناس من هذه الفئة؟ إذن الجزء الثاني من خطوات الشيطان والموقف الشرعي من السحر ومن السحرة هو موضوع حوارنا في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي المعروف راشد بن عثمان الزهراني، والذي يرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله أبو لجين وبارك فيك.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أرحب كثيرا بتواصلكم وأشكركم على هذا التواصل من خلال الموقع الخاص بالشيخ ومن خلال الصفحة المحددة لهذا البرنامج، ويظهر الرابط مرة أخرى. لازلنا بحاجة إلى توجيهاتكم وانتقاداتكم ومتطلباتكم من خلال الحلقات القادمة بإذن الله. إذن الموقف الشرعي من السحر، أتساءل مع فضيلة الشيخ قبل أن ندخل إلى وقاية أقربائنا، إلى وقاية أفراد مجتمعنا من السحر، قبل أن ننظر إلى الموقف الشرعي من اتيان السحر، الحكم الشرعي لحمل الساحر ذاته هل يجوز؟ هل يقام عليه الحد؟ هل هناك خلاف في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الدكتور معمر، يعني إحنا هناك مقدمة في غاية الأهمية، نعم، أريد أن أبدأ بها في هذا الحلقة.
جيد.
الأعظم النعم، من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها علينا نعمتين اثنتين، كان الأخذ بهما هو سبب نهضة هذه الأمة وقوتها في عصور ازدهارها وفي عصور حضارتها.
طيب.
وكان لإهمالها دور في تخلف هذه الأمة. أول هذه النعمة نعمة الدين الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا.
جيد.
وبعد أن كنا رعاة للغنم أصبحنا بفضل الله رعاة للأمم وقادة للعالم جميعا
بفضل هذا الدين،
وبفضل هذا الدين وبفضل تمسكنا به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة عظيمة، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأيضا النعمة الأخرى شيخ معمر هي نعمة العقل.
صحيح.
به نفكر وبه نخاطب وبه نتحدث، وحينما سبحان الله تنظر إلى هذه العقول وإلى النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على أصحابها، فإنك تعرف قيمة هذا العقل. صحيح. إذا أردت أن تعرف نعمة العقل فانظر إلى من دلفوا إلى عالم المجانين ودخلوا في مستشفيات المجانين. صحيح. لتنظر إلى تحركاتهم، إلى سلوكهم، إلى حركاتهم، إلى أفعالهم، عند ذلك تقول الحمد لله الذي من علي بهذا العقل. أمين. أيضا في الجانب الآخر، إذا رأيت من الله عز وجل عليه بعقلية خارقة وبقوة كبيرة جدا في من أولئك الأطباء والمنجزين والمخترعين والمبدعين، فإنك تعرف أيضا فضل هذه النعمة العظيمة.
طيب.
ولهذا فإن الإسلام أو يعني من الأمور العظيمة التي حافظ عليها يحافظ على نعمة الدين وحافظ على نعمة العقل. فمن الحفاظ على نعمة الدين نهانا الله سبحانه وتعالى عن الشرك، ومن الحفاظ على نعمة العقل نهانا الله سبحانه وتعالى عن المسكرات والمخدرات
وجعلها من الضرورات الخمس.
وجعلها من الضروريات الخمس. طيب. هنا نقول حينما نأتي إلى السحر فإنه ناقض للدين وناقض للعقل. لهذا حينما يدخل الإنسان إلى عالم السحر فإنه لا بد أن يخرج من الإسلام. صحيح. والله سبحانه وتعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر،
يعترفون بالكفر.
ونعم وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أيضا السحر. في المقابل أيضا هو ذهاب للعقل، يعني حينما يترك الإنسان عقله ويكون حبيس لأوهامه وخيالاته وخرافاته ويبدأ يسير وراءها دون قيد ودون ضابط ودون شرط، لذا يأتيك الإسلام فينهاك عن هذا الأمر، لأنه يحافظ، لأن في النهي عنه محافظة لدينك. صحيح. وفيه محافظة على عقلك.
شيخنا، يهمنا في هذه الحلقة أن نصف العلاج للناس الوهم في السحر، أيضا العلاج ليس كله شرعي، بعض يعني ضعاف الإيمان وضعاف النفوس نقلوا هذا الوهم إلى العلاج أيضا، ونشاهد هذا التقرير. مشاهدي الكرام، في هذا التقرير تشاهدون طريقة من طرق علاج السحر، لكن هذه الطريقة أيضا وهم كما أن السحر وهم. نتابع هذا التقرير ثم نعلق عليه، ابقوا معنا.
اسمي محمد مجيب الرحمن.
اسمه مجيب الرحمن، درس في مدارس حيدرابات، يقول إن لديه قدرة عجيبة على معالجة المرضى، ولكن أية أمراض يعالجها؟ هذا الرجل لدغته حية سامة ذات يوم، فلجأ إلى مجيب الرحمن المعروف بمقدرته المدهشة كما يقول على التحكم والسيطرة على أي حية مهما كان نوعها ومهما بلغ خطرها، فعالجه من سمها وأنقذ حياته حسب ما روى لنا.
وعالج المريض الذي يلدغ الحية بالقرآن.
حكى مجيب الرحمن العديد من القصص كي يدلل على ما لديه من قدرات خارقة، فهو يستطيع أن يأمر الحياة ويوجهها إلى أي مكان يريده، وهي تنصاع له بشكل كامل، لكنه لم يقم بعمل ذلك أمامنا. أما أعجب ما قاله مجيب الرحمن في أثناء حديثه معنا، فهو أنه قادر على علاج أشخاص من بعد ودون حاجة لأن يحضر أمامه الشخص المريض. وقد جاءته امرأتان تطلبان منه العون في علاج قريبة لهما تركاها بالمنزل، فما كان منه إلا أن سألهما عن اسمها فقط، وصرفهما على وعد أن يقوم بعلاجها دون الحاجة لحضور المرأة المريضة إليه.
قد جاءت إلي امرأتان التي تلغ الحية، حية السموم، وتسألني شيئا فأنا أسأله اسمها، ثم وعلز بالقرآن الذي أنزل الله قد في كتابه، وأخلصها إن شاء الله قد شفى الله.
لا يتركنا مجيب الرحمن نغادر بيته إلا بعد أن أكد لنا أكثر من مرة أنه يعالج بالقرآن والأحاديث وليس بالبدع. كذلك فقد قال لنا إنه لا يتلقى ثمنا مقابل ما يقوم به، لكنه لا يرفض ما يمنح له ويعتبره هدية.
أنا لا أعتقد أغرام إلا ما شاء.
إن الله جعل لكل داء دواء وأمر بالمعالجة، ونحن نعرف أنه زار أحد المرضى وأظنه سعد بن أبي وقاص، فقال له إيت الحارث بن كلدة فإنه امرؤ يتطبب، وده يشير إلى ما ينبغي على الإنسان من هذا الحديث أن يعرف المرض الذي يعالج والذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاجه والعلاج الملائم للمرض.
من يسمع القرآن يفيده كثيرا لأنه كلام الله، ولذلك ثبت في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان ينفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. مجرد أن يسمع سورة البقرة تقرأ، سواء كان يقرأها شخص حاضر أو تقرأ في مسجل أو في قناة تلفزيونية وغيرها، لا يدخله الشيطان، يفر منه. لكن مع الأسف أنه أحيانا يأتيك ناس يدعون أنهم صالحون وأنهم يقرؤون القرآن وهم سحرة دجالون كذبة يخادعون الناس، فيخلطون الحق بالباطل. نعم يقرأ آيات من القرآن يعرفها الناس، لكن يخلط بها أدعية قد تكون فيها شرك وفيها خرافات وأيضا كلمات لا يفهم معناها. فهؤلاء ليسوا يعني من أهل الصلاح والاستقامة، بل هم سحرة دجالون يخادعون الناس بهذا الفعل. قد أيضا يدعون أنهم يعرفون العلاج بالأعشاب ويصرفون الأدوية بأغلى الأثمان ويحصلون الملايين من خلال هذه الطريقة، فهم العياذ بالله يخادعون الناس بمثل هذه الحيل ويأكلون أموالهم، مع ما قد يحصل أحيانا بسبب هذا العلاج من الأمراض المزمنة التي قد تقتل بعض هؤلاء الناس، وهو يظن أنه استجلب علاجا يفيد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذه المشاهد التي أجزم أنها تقطع نياط القلب. يعالج السحر بوهم جديد ويدعي أنه يعالج بالكتاب والسنة، وكما رأيتم يعني لم يكتفي بهذا بل العلاج عن بعد، استفاد من التقنية حتى الحديثة. الشيخ راشد، السؤال الكبير في هذا التقرير بعيدا عن كيف استطاع أن يؤثر على هؤلاء، يدعي أمامهم أنه يعالج بالكتاب والسنة، وأنت عايشت هذا الموقع، مدى مصداقية هذه الدعوة؟
هو بالمناسبة أكثر الذين يعني يمارسون السحر لا يظهرون للناس بصفة سحرة،
صحيح،
يظهرون للناس بصفة أنهم أولياء وأتقياء وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى وأنهم يعالجون الناس بالقرآن والأذكار الشرعية، وتعرف أن الولي له كرامات ونحو ذلك. ولهذا يعني جميعا ماذا يفعلون؟ يأتون بالقرآن، أحيانا يقول لك يا أخي أنا أسمعه يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد. نقول نعم هو يقرأ، لكن أيضا أحيانا يتمتم بكلمات وأنت لا تشعر بها. يعني هنا مثلا يأتون بآيات قرآنية، إذا كان الأخ أبو فيصل، يعني هذه هي شيخ أحد الأشياء التي قبضها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية. هذا ماذا فعلوا يا شيخ؟ يأتي بالمصحف،
طيب،
هذا أحد الذين يدعي أنه يعالج بالقرآن، ولطخ هذا المصحف بدم الحيض، ثم بعد ذلك أخذ أجزاء من المصحف وقام بإدخالها في علبة أحمر الشفاه الذي تستخدمه النساء. فالآن كل هذه الأمور يقوم بها إهانة للقرآن العظيم، لأن الذي يعني يمارس السحر لا يستطيع بحال من الأحوال أن يعظم القرآن حتى يكون ساحرا. طيب. أيضا هناك آخرين يأتي فيقول لك يعني لا هو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، وأحيانا يأتي لك بنماذج يخلط فيها بين القرآن وبين مثل هذه عبارة عن آيات قرآنية، يعني يجمع آيات من القرآن ويضيف إليها تعاويذ شيطانية من ويستخدم فيها حروف أبجد هوز، وسنأتي إليها بإذن الله سبحانه طيب. وتعالى. فأنا أقول لا ينبغي أن نصدق أحد أو نكذبه حتى نعرض أقواله وأفعاله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا انتشرت، تفضل بقى.
الذي أريد أن أقول الفترة الأخيرة كثر، أنت ذكرت كلمة جميلة، يعني أناس يعيشون الوهم في السحر وناس يعيشون الوهم في العلاج،
صحيح.
يعني تستغرب الفترة الأخيرة يا أخي كثرة الذين يمارسون القراءة. أنا لا أقول كلهم سيئين، فيهم أخيار وفيهم صالحين وفيهم أناس قراءتهم مؤثرة، لكن أيضا هناك في المقابل من يستغل هذا العلاج سواء في أشياء غير أخلاقية أو في أمور محرمة كالسحر وغيره.
شيخنا نؤكد هذا المبدأ، أنا سمعت مرة في برنامج في إذاعة القرآن أحد هيئة كبار العلماء تسأل امرأة تقول زوجها راقي، تقول لا يصلي ويسمع الأغاني ويبيع الماء والزيت بدون قراءة. نحن لا ننكر أثر الرقية الشرعية، لكن أيضا نقول أن في مخالفات شرعية لابد أن يتنبه الناس لها.
يعني لعل يا شيخ يعني من الأمور التي يستغربها، يعني أحدهم يأتي بوايت ماء ثم يعتلي على ظهر الوايت وينفث فيه ويقرأ، يعني أين الإشكالية؟ يعني القضية صارت تجارة،
صحيح.
هناك فرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأذن بالأخذ على الرقية وبين أن تكون تجارة. يعني كيف تكون تجارة؟ ما الصحة الصغير بريال فهو يبيعه لك بعشرة ريال، لماذا؟ لأن الشيخ قرأ فيه، وهل الذي قرأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد أن أحيانا حتى الإنسان يصل إلى مرحلة يبدأ يصدق بالفعل نفسه أنه يعني له هذه الأشياء. يأخذ أحيانا الكريم يباع في الصيدليات بخمسة ريال، فيغمس أصبعه فيه، وبعد أن يغمس هذا الأصبع يقرأ وينفث وتحل عليه البركة فيصبح بقدرة قادر بخمسين ريال.
طيب،
نحن يجب أن الناس ينتبهون ويعون هذه الأمور ويدركون أن هناك أناس يتاجرون بالدين، فيجب يعني أن نحذر من هذا الأمر.
طيب شيخنا، أنا ممكن يختلف معك في النقطة هذه، أن هناك بعض من يعالج السحر لا يأخذ فلوس ويعمل مجاني لوجه الله، وأدلل من عملك أنت. يعني في هذا التقرير كنت تصور مع شخص يقول أنا ما أخذ فلوس، أنا أعالج لوجه الله عز وجل،
لكنه في النهاية أخذ.
طيب، نتابع هذا التقرير مشاهدي الكرام ثم نعود إليكم.
الملايين 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 البشر، ملايين المخلوقات اللي عالجتهم في سبيل الله. جاءوا عندي بعض الناس، شخصيات عالجتهم من التوكال، أكلوا توكال، نعم توكال، نوع من التسممات، نوع من السحر يقومون به الكاهنات الشوافات. العمل الذي أشتغل فيه هو الميدان الصرع، صرع الجن، نسميه بصرع الجن، الميدان الروحاني، لأنه العلم الروحاني معترف به ومن طرف الفقهاء ومن طرف العلماء.
أنا الحالة ديالي كان نعاني من المس ديال الجن، كان نحس بالضوقة، كان نحس بصحتي عيانة عليا، كان نحس براسي كيضرني، صحتي كتضرني كاملة، وكانت خايل. مشيت عند عرافة وقالت لي عندك المس، عطيتها 2000 درهم، نعتوا لي غير شي ناس، قالوا لي سيري عند واحد الفقيه هذا وراه غادي يسرعك، راه كيسرعك.
التقيت شيخا كبيرا في عمره 85 سنة، فاتخذت منه هذه التجربة وهذه الطريقة. لكن بعض الشيوخ القدماء أنهم يخطئون في هذا الباب، يقومون بالجداول بالحروز ويعلقونها لبعض النساء الغافلات الذين لا يعرفون شيء، لا يعرفن شيئا من الدين ولا من السنة. والحمد لله يعني كنا نرقي بعض الناس، ولكن لا أعمل الثمن، ليس لي ثمن يعني باهظ أو ثمن بسيط، لا، ليس له تقدير، ليس لي تقديرا في الثمن في المبلغ بالدرهم أو بالدينار أو بكذا، لا، أنا أعمل لله تعالى، أرقي الناس في سبيل الله.
كلام الله لا يباع ولا يشترى، أنا كان أخذ غير هدية، داك الشيء اللي عندك أريد. بسم الله،
يلا
بسم الله، الله يخلف، ما كاين مشكل، الله يخلف.
الذي نحذر منه أن السحر قد يستخدمه بعض الناس في الدجل وفي الشعبذة وفي استخدام أمور تجر الناس وخصوصا العوام إلى قضية الشفاء من الأمراض العضوية، أو قضية أن كل من يتعرض لأمر من أمور حياته يقول إنني مسحور وأنه عمل لي عمل. هذه أمور فيها دجل وفيها أكاذيب، ولا ينبغي أن نصدق بها. ومن جاء كاهنا أو منجما فسأله فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا التقرير. أنا حكمت على الظاهر أن الشخص يقول عالج مجان، لكن ظهر في الصورة من خلف الكواليس أنه يحصل على بعض المبالغ. شيخنا أنت شاهدت الموقفين، يعني في البداية كان يقول لك أنا ما أخذ فلوس والعلاج لوجه الله عز وجل، ثم صورته وكان يأخذ الفلوس.
هي شيخ معمر، هي القضية ليست أنه يأخذ مال أو لا يأخذ مال. يعني نحن نقولها، يعني يجوز للإنسان إذا رقى الناس أن يأخذ على هذه الرقية مالا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما لدغ سيد أولئك القوم ومر بهم الصحابة، وكانوا قبل ذلك طلبوا أن يضيفوهم فأبوا، فلما لدغ سيدهم قالوا هل عندكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلة.
اشترطوا جعلة.
فبالفعل رقي سيد أولئك القوم فنشط كأنما قام من عقال.
نعم.
وهذا أثر القرآن.
صح. لكن الإشكالية شيخ في التقرير،
إذا أذنت لي، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي وقالوا لا نأخذ شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما قرأت؟ قال الفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بالسهم. نحن لا نمانع في قضية أخذ المال، لكن ادعاء أن الإنسان لا يأخذ المال وهو يأخذ هذه مشكلة.
المبالغة،
الحيلة، المبالغة الزائدة، وكأن الإنسان يصور نفسه نبي من أنبياء الله وأن لديه خوارق ولديه أمور، هنا يعني يكون ضرر على الإنسان وضرر على الآخرين.
طيب.
هنا ما المطلوب؟ أن يوضع شروط وضوابط لهذه الأمور، أن تفتح عيادات قرآنية، أن يعطى أناس تراخيص من جهات مثل جهات المؤسسات الدينية في البلد، تعطي ترخيص أن هذا الشخص بالفعل ثقة أن يقرأ على الناس وأن يرقيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، ما رأيك في شخص مصاب بالسحر؟ ألا يحق له أن يذهب إلى الساحر من أجل المعالجة من السحر الذي هو مصاب به، ولا سيما مع وجود الفتاوى التي تفتي بهذا الذهب؟
هو على العموم هذه المسألة مسألة خلافية. يعني بعض العلماء أجاز الذهاب، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الأمر لا يجوز.
طيب.
أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها السحر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر لم يشر إليه أحد، ولم يعني يذهب إلى أحد هؤلاء السحرة. لم نعلم في تاريخنا أن أحدا من الصحابة سحر، يعني أو من السلف أنه أصيب بسحر وأنه أوصي أن يذهب إلى هؤلاء السحرة. أن في الأمر أو في جواز الذهاب إليهم أمر بإبقائهم.
صحيح.
يعني كيف نقول لا يجوز الذهاب إليه، كيف نقول لا يجوز السحر وكفر تعلم وتعليم، ثم نقول للناس اذهبوا إلى السحرة وتعالوا؟
أيضا يحملهم السحرة أنفسهم يا شيخ، إلى أنهم يحاولون يسحروا الناس من أجل العلاج.
نعم. الأمر أيضا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا بأس، عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. الأمر الثاني أن هناك علاج شرعي.
طيب.
وسنأتي إليه إن شاء الله في نهاية اللقاء، ومن خلاله يتبين كيف يستطيع الإنسان أن يحل هذا السحر.
طيب شيخنا، قبل أن ننتقل معك للعلاج أيضا أستاذنك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، تقرير نتابعه سويا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
يا حاج شعبان، انت بتشتكي من ايه؟
بشتكي من رقبتي وذراعي وجسمي حاله كده زي الليتين. زي الشوال الملح يعني. فيعني ابقى نايم بالليل تعبان. مفيش راحه كده. ساعات مثلا ايه بزهق. ازهق على المدام وانا داخل البيت. الاقي نفسي زهقان، بشطل الاكل قدامي في وشيه. ويجيني حاله زهق كده مش عارف فيها من ايه. لفيت رحت للدكاتره في دارة اسكندرية، رحت ضمن هول وجيت القاهرة هنا في مدينة ناصر، ما خلتش. فالناس قالوا لي ايه الشيخ بكري خضراوة عندكم بيعالج بالايه بالقرآن.
الناس استغلت موضوع السحر ده في الضرر بالمسلمين. يعني واحد على سبيل المثال عايز يضر زوج وزوجته، فبيبقى مثلا في غيرة مثلا من الزوج أو في غيرة من الزوجة، فشايفهم في سعادة أو كده، فعايزين أكد عليهم. بيعمل إيه؟ بيجي رايح موصي مثلا أي حد من زمايل زوجته أو حاجة، هات الأشهر مثلا بتاع الزوج، بتاع زوجة فلان، فبيروح مثلا إنه هي اللي بتجيب الأشرب، يبقى الأشرب ده فيه مثلا شعرتين ثلاثة أو يعني ولو شعرة واحدة، فبيجي تيجي جايبة الشعرة ديت مودياها عند الساحر، فبيجي الساحر جايب الشعرة ديت وحطتها على إيه؟ على كفك، بيجي واخد الشعرة دهيت لففة مثلا في ورقة أو لففة في حتة خلقة وبيجي دفنها في مكان محدد. طبعا مكان الشعرات دي بيبقى مجهول بالنسبة للزوج والزوجة، لكن لو ربنا كرم ولاقوا حد يعرف الحالة ديت من بدايتها ممكن إن شاء الله يفك العملية دي. لو عرف مكان الشعرات دي محطوطة فين بيجيبها يعني الإنسان بقى ممكن يسخر جن، ممكن يسخر جن، فبيقول له مثلا مين اللي عمل السحر ده لفلان أو فلان، فبيجي ناطق بيقول له فلان فلان، فبيجي جاي بقى إيه، طب السحر ده محطوط في ناحية إيه، يقول له محطوط في المكان الفلاني في جدار أو في بيت أو قدام في الشجرة الفلانية، فبيجي الساحر رايح جايب الحاجة ديت وبيجي حاططها في مواد ملح، وبكده بيبقى أفسد السحر اللي انعمل للزوج وللزوج، وممكن الحقيقه بقى ترجع لطبيعتها تاني، ان الساحر نفسه اللي هو مستأصف للشاب ده اللي هو عايز يربطه بيعمل ايه، بيسخر جدا ويقول له مثلا انا هبعتك لفلان الفلاني بس تسكن في ظهره، في ظهره في فقره من فقرات الظهر بحيث ما يقدرش يجامع زوجته. طب هيسخره ازاي الراجل الساحر ده؟ بيجي ولازم بيبقى راجل سفلي، راجل سفلي يعني بيعمل ايه؟ الجن عشان احضره او علشان الراجل السفلي ده يحضره يعمل ايه، بيجي يجيب له مؤاخذة شويه لبن حليب، شويه لبن حليب كده في بوشه، وبيجي جاي لمؤاخذة والعياذ بالله متوضى باللبن، كان لمؤاخذة ايه، كانه ميه، يتوضى بيه ويغسل لمؤاخذة به ايديه ووشه ويمسح به راسه وودانه ويغسل به لمؤاخذة رجله. طبعا ما دام استخدم النعمه في العمليه ديت يبقى والعياذ بالله الشيطان عايز يكفره. مين اللي امر بالعمليه دي؟ الشيطان أو الجن، الجن نفسه يقول له عشان تحضرني اعمل العملية دي، أو ساعات الجن يقول له إيه أنت عايز تحضرني عشان أذي فلان وأربطه، أو يقول له طيب تقدر تدوس على المصحف والعياذ بالله، يعني تجيب مصحف كده أهو وتدوس عليه برجليك والعياذ بالله، أو تخش بالمصحف دورة المية والعياذ بالله، أو تجيب لمؤاخذة رغيفين عيش وتدخلهم في رجلك وتخش بهم دورة المي، يبقى كده كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الجن يقول له أنا طوع إيديك.
الساحر وصف في كتاب الله أنه لن يحقق فلاحا ولا نجاحا في أي أمر من أموره، وهذه حرب من الله على السحرة، لأنهم استخدموا بعض العلوم في ضرر العباد، والإسلام أمرنا أنه لا ضرر ولا ضرار، فلن يحقق الساحر فلاحا ولا نجاحا ولا صلاحا في أمره، إنما ستبوء نهايته بالفشل وبالضياع وبكشف أمره.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في مشاهدة هذا التقرير وفي هذا التعليق المبارك من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، والذي أتقدم له بجزيل الشكر. شيخ راشد، كنت معك قبل التقرير نتساءل عن حكم المعالجة بالسحر وحكم المعالجة عموما، سأعود لكن لذلك من تعليق سريع على هذا التقرير.
هو هذا التقرير في يعني أنا أنبه على قضية مهمة لإخواننا الذين يمارسون العلاج بالرقية الشرعية.
طيب،
أحيانا يدخل في ضمن العلاج بالرقية الشرعية أمور قد يكون فيها خلاف أو مختلف فيها، فيعني وأحيانا تدخل أشياء تجعل الآخرين يشكون في من يعالج بهذه الرقية.
مثل شيء،
يعني مثل أنا أذكر أحد الأخوان كان يعالج بالقرآن، يعني والدي مريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه، فقال سأرقي والدك، فسألته عن طريقة الرقية، قال سأضع يد أصابعه بهذه الطريقة، فأثناء الرقية إذا ارتفع الأصبع الخنصر فيكون فيه كذا، وإذا الذي بعده يكون كذا، إذا الوسطى ارتفعت فمعناه أنه مثلا مسحور، أيوة. إذا السبابة ارتفعت فمعناه أنه مثلا فيه عين، فيعني قام يأتي بأشياء. طيب هذه ما وردت، صحيح. لم ترد لا في قرآن ولا في سنة ولا عن أحد من علماء الأمة. فسألته فقال لا، هي بالممارسة وبنحو ذلك. أنا أقول إدخال مثل هذه الأمور في الرقية الشرعية
تشكك الناس،
تشكك الناس في هذا الشخص، وأيضا أمر محدث لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن سلف هذه الأمة.
شيخنا، أيضا من الأمور التي تشكك الناس أنهم يجدون أدلة تبيح النشرة وأدلة أخرى تحرمها،
نعم.
فكيف يجمعون بين هذه الأدلة؟
يعني هو الذين أجازوا، إذا كنا نكمل حديثنا السابق، إذا كان الذين أجازوا حل السحر بالسحر من العلماء السابقين، يعني استشهدوا بقول سعيد بن المسيب، نعم. أنه سئل رجل به طب، يعني مريض في السحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وأيضا يستدلون أن الضرورات تبيح المحرمات.
طيب.
طبعا حتى نرد عليهم نقول كيف يعني نقيس بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا واحد السبع الموبقات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم السحر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فكأني هل يعقل يعني أن يكون الإنسان يذهب، الحديث واضح، الذي يذهب إلى الساحر وهو يصدق هذا الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيضا اللجنة الدائمة أصدرت فتوى في هذا الأمر، وتحدثوا عن قضية النشرة في حديث سعيد بن المسيب.
طيب.
فقالوا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النشرة قال هي من عمل الشيطان، نعم. والمراد بالنشرة هنا النشرة التي تكون بالسحر. ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان قال النشرة على نوعين،
جيد.
النشرة التي تكون عن طريق الشيطان فهذه التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم
وترد فيها أدلة التحريم،
وأما النشرة الأخرى وهي التي تكون بالرقية وبالأذكار الشرعية فإنها جائزة.
طيب.
الاستدلال بقضية أنها الضرورات تبيح المحرمات هنا كلام نفيس جدا،
جيد.
للجنة الدائمة ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة في الأصول في غاية الأهمية. قاعدة الضرورات تبيح المحرمات لا يصح الاستدلال بها هنا. لماذا؟ لأن من شروط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول،
صحيح.
والسحر كفر وشرك بالله، فهو أعظم ضررا من البلاء الذي يصيب الإنسان،
نعم. شيخ يكون مأجور على البلاء أصلا.
نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أما إذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا بل محظورا وإن حصلت به بعض الفائدة، ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات. ونحن ننبه على هذه القضية، لا نجهل رأي الآخرين. الآخرين حينما استدلوا ليس قولا جديدا، استدلوا بآثار وأقوال للعلماء السابقين، لكن نحن نبين الحق الذي ندين الله سبحانه وتعالى به،
جيد.
وهو أيضا رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
جزاك الله خير. طيب أبو عبد الله، أنت أشرت أثناء حديثك إلى حكم إتيان الساحر، لو نفصل المسألة نبين للناس الحكم الشرعي المترتب سواء من ناحية الكفر، ناحية إبطال الصلاة، من ناحية هل يخرج من الملة أو لا يخرج.
العلماء ذكر يعني وردت عدة أحاديث، طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فالعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا أن الذي يذهب إلى الساحر على حالات،
جيد.
الحالة الأولى أن يذهب إليهم بغرض أنه يصدقهم ويؤمن بهم، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
بدون خلاف،
هذا حديث واضح.
طيب.
الحالة الثانية الذي يذهب إلى الساحر لمجرد السؤال، يعني حب استطلاع، ليس لديه تصديق،
طيب.
يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما.
يدخل فيه المتابعة في وسائل الإعلام في
القنوات، وتدخل فيها هذا، يعني حينما يتابع الإنسان هذا الأمر ويبدأ يتابع ويناقش
حتى ولو لم يصدق
يعني ينطبق عليه. الحالة الثالثة قالوا إذا كان يذهب إليه من أجل معرفة أمره والاستخبار عن أمره كما يفعل رجال هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا جائز لأنه من باب دفع الشر عن الناس.
طيب لو كان الشيخ من باب التعلم باحث الدارس لهذه القضية يريد أن يتعلم هذه الطريقة تدخل في الحالة الثالثة؟
والله يا شيخ أنا حينما بدأت أبحث في هذا الموضوع وفي خارج المملكة أخذت مجموعة من كتب السحر، فسبحان الله أول ما فتحتها تذكرت ما درسناه في كتاب التوحيد، فقلت لا يعني تركها يكون أولى، لأن طيب. في النهاية يعني قد يكون أجزاء بسيطة تفيدك في تعلمها حتى ترد عليها، لكن البقية واضحة يعني البقية كلها يعني كتب الساحر تقوم على أنك تكفر بالله وتصبح بعد ذلك ساحر.
طيب شيخ أنا أستأذنك في هذا الفاصل، مشاهدي الكرام فاصل قصير تابعوه ثم نعود إليكم بإذن الله.
جيت الحصيزة سنة 83 وكنت كان في البحر في موقف البحر، كنت فارش عروق والحاجات يعني مواحيم على الدسمة ويبيح الناس ساي كذب، ما عندي أي شيء يعني لا عندي علم لا قرير ولا أي شيء، لكن بس بيبيح الناس. أقوم ألم لك وم تراب وم الرملة قدامي أي زول يجيني زي فكي أقول له أحلا فضل مرحب مشكلتك، هما بيحكي لي المشكلة برأي أنا لما أشوف لي الخيرة أقول له مشكلتك كده كده، يقول له الله أنت دور كويس، عرفت الكلام اللي في قلبي، عرفت كلامي كله اللي أنا دايره، بس أنا عندي مشكلة كده كده، قلت له خلاص مشكلتك دي معلولة، بس بأوصف لي حاجات كده بقول له أمشي جيب لي حاجات كده كده من السوق وتعال ديك أحمر ولا جدادة بيضاء، لما يجيب علي بطوالي أنا أقول له خلاص تعال بكرة، وأنا أفوت البيت أتعشى تمام فالحمد لله بالجدادة دي، وبكرة أجيه الصباح أديه حاجات كده أقول له ها خلاص أمشي سويها دي براه تاني بتفتش عليك أنت ما تفتش عليها، يعدي يومين ثلاثة يجيني راجي يقول لي أخي الشغل ده ما بقى كيف؟ قال لي يا أخي ما جاتني تاني، بيقول لي بجدد لك الشغل ده اديني القروش، وهو طوال يشيل القروش يديني يعني شوية لحد هو يزحج، بعدين في هو الشغل كله كذب لكن ما الحقيقة، هسه ناشد تشوفهم كلهم شغالين العروق والفقهاء وكده، والله لازم كلام كذب كل ما أنزل الله من سلطان، يعني بس هو لما زول يجي ويقول لي شوف لي الخيرة بعين لي كده بشوف الزول ده لو مشكلته زول بتاع النساء بيعرفوا لو زول كمان عنده حاجة راحت ولا كده، يعني زول يكون قاري علم النفس بعرف الزول ده مشكلته شنو، هتوالي يقول لي أخي خلاص تعال لي كده، ومرة آخر مرة واحد جاني عنده مشكلة طبعا بعد مرات لو وري زول حاجات محال خلاص، قلت له اللي تمشي تجيب لي نملة ذكر، قال لي يا أخي نملة ذكر دي نمل ذكر نملة ذكر، يقول لي يا أخي نملة ذكر دي بعرفوها كيف وكده، بقول له يا أخي أنا بعرفها، بعدين يعني نركب معه العربية ولا أي شيء نقطع الشرك، لما أشوف بيت النمل أنا أقعد بتكلم باللغة حقت النمل ذاته، بقول له النملة ذكر بتعرف نملة ذكر شنو؟ نمل بتعرفه؟ نمل بمشي أقول له يا أخي نملة ذكر زول بعرفها ما في، بقول له يا أخي ربنا قال علم الإنسان ما لم يعلم وكلام ما حقيقي ساي، بس أجيب النمل أجيب أدليه، يقول له يا أقول له دي نملة ذكر ديك انتايا خلاص أجهز لي الشغل يفوت كويس، حاسه في ناس انتار والله العظيم مشاكل في ناس عاملين لنفسهم مشاكل كبيره براهم، بس يعني ناس حاسه لو وحدوا واثقوا في الله واحد والله مشكله تجيهم ما في، لانهم بيمشوا للناس الفقهاء ديل بيكذبوا لهم بيغشوهم يقول لهم ناس ديل ده عمل ليك كده وفلان ده سوى ليك انا بتلي ليك العمل فلان عمل ليك سحر، وده خلاص ياخد افكار دي في راسه فلان ده عمل ليه سحر وعمل ليه بعدين حاجات كلها كذب ساي كويس، والله العظيم هسه في اي محل تمشي هسه الفقهاء هنا بيقوم من هنا يمشي الى السعوديه عشان ياكلوا اموال الناس بالباطل. في ناس كتار ما بعرفهم يعني أكلت حقهم بالباطل ساي إن شاء الله يعني الحي إن شاء الله نسأل الله يعافيني والله والمات كمان ربنا يرحم لكن الحيين اللي أنا أكلت حقهم بس يعافوني يعني شان أنا غشيتهم والله في شغل غش ساي ما سحير ولا أي شيء لكن ساي كنت بضحك في عقولهم بقول لهم وحيم وكذا.
فساد المعتقد يعتقدوا في هؤلاء يجلسون في الشمس أو في تحت الشجر ويجلسون والغبار على رؤوسهم وبعد ذلك الناس يعتقدون فيهم الصلاح وأنهم يجلبون لهم الأموال ويجلبون لهم الرزق والخير وهم في الناظر بنظرة العقل يرى أن هذا الأمر لا يستقيم. والحمد لله كما قال أن الله سبحانه وتعالى أخيرا هداه ورجع وتاب وقال أن هذا العمل كان كله عمل لا أساس له وإنما هو عمل شيطاني بحت وحتى هو لا علاقة له حتى بالدين لا بالصلاة ولا بغير ذلك وإنما كان يأكل أموال الناس بالباطل. وأخيرا قال كلمة عجيبة قال أنا بجمع قروش كثيرة لكن القروش دي ما بتقعد تقول قروش حرام كيف ما قروش حرام
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن تابعنا هذا التقرير يعني كان فيه بعض الطلبات فيها نوع من الصعوبة نسأل الشيخ كيف يمكن أن يحققوها في ذاك المكان. الشيخ راشد كيف كانت زيارتك لهذا الشخص كيف رأيت هذه الطلبات؟
هذا الأخ بابكر يعني الحمد لله الذي من الله عز وجل عليه بالهداية هذا شخص غريب وهو لعله أيضا مثل صاحب يعني الذي تلبس به جلجار.
أي نعم.
هو هذا الرجل بسيط جدا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء يقول طيب. كنت يوم من الأيام جالس أبغى وظيفة يقول يعني أريد أن آكل
طيب.
فيقول كنت قاعد فأخذت يعني صدفة من البحر فوضعتها في أذني تعرف يصير فيها صوت هواء
ألا.
يقول مر علي واحد قال إيش قاعد تسوي قال أنا قاعد أسمع قال أسمع فسمع قال وش هذا قال قاعد أتكلم مع الجن قال أنت ولي وفقيه قال لي أنا هو يسمونه فقيه
أيوة.
ولي وفقيه قلت أنا ولي وفقيه
نبه على مهنة جديدة
لا على طاء فيقول بديت الناس تأتي لا أعالج إلا بالدجاج وديك بس في البداية كان على قد حاله
لحوم الباقي ما فيه
تونا الآن
طيب
استمر به الأمر يقول بدأت تدر علي مال جيد يقول بدأت أطلب من الناس طلبات غريبة
أيوة.
يجيني الواحد أقول له والله شوف علاجك لازم تجيب لي ذكر نملة طبعا الشخص يقول كيف أجي قال أنا ولي من أولياء الله والله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم فأنا إن شاء الله أجيب لك ذكر النملة ويجيب له ذكر النملة عاد بكم 50 ريال 100 ريال عليك الحساب
طيب.
من أغرب الأشياء لم تذكر في التقرير يعني الرجل بدأ يتطور
تدرج.
يقول أتى إلي فريقين كرة قدم فظهر في دوري معين لن أذكر أسماء الفرق في السودان
طيب.
فقال له الفريق قال بكرة عندنا مباراة مع الفريق ونبغى نفوز عليهم ونأخذ الكاس ونبغاك جزاك الله خير تصرفنا قال بإذن الله يقول أخذت قلم وقمت أكتب على الكورة وعلى ظهورهم وعلى رجولهم وضبطت المسألة ويقول أنا خايف إنهم ما يفوزون
أيوة.
يقول راحوا يقول اليوم الثاني رجعوا
فايزين ولا مهزومين؟
مهزومين.
أوه هذه المشكلة.
يا كذاب يا نصاب كذا جيب الفلوس. قال طيب اصبروا، الهدف كيف جاء؟ قال الهدف جاء بالراس. قال انا كتفت راس كراعوه ما كتفت راسه. يقول انا انت طلبتوا مني اكتف رجولهم ما كتف رؤوسهم.
وخرج منها بحيلة،
وخرج منها وعطوه فلوس زيادة.
ايوه،
ونماذج كثيرة من هذا الدجل والخرافة. ويعني حتى هو يقول انا قلت ماذا كنت تبيع للناس؟ قال كنت ابيع لهم وهم، وهم لا ابيع لهم اي حقيقة. ويقول يقول والله اني كنت اضحك على الناس الذين يصدقوني.
ويعترف بعد توبة،
يقول لا اصلي ولا اصوم ولا اذكر الله، ويرون انني ولي من اولياء الله، ان الواحد اذا مسك يدي يبدا يعني يلمسها ويتبارك بها، وانا لا ولم اكن اؤدي الصلاة. فالحمد لله الذي هداه وحذر الناس. يعني بالمناسبة هو في النهاية يقول يعني أرجو كل واحد أني يعني غششته أن يعفو عني لوجه الله.
طيب شيخنا، نخرج من هذا الوهم إلى وهم آخر في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، لازلنا معكم، تابعوا ونحن في انتظاركم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
تعرفنا بالعمل اللي تقوم به.
اكتب عراف. طيب
انت عراف.
عراف.
طيب. وش معنى عراف؟
عراف يعني كنشوفوا هادشي بالابجديه، الانسان اللي عنده اي حاجه كاين عند الانسان كل الاحوال اللي عنده.
كيف تعرفها؟
كنحسبوها بالابجديه.
الابجد هوت.
اي اللي في واحد ولا جوج جيم ثلاثه دال اربعه لها خمسه لو سته زي سبعه اباجيد هواجر حوطيين كلامني صافي نقري سته ودرجين.
طيب.
الانسان كيعطيني اسمه واسم امو وكنحسب اسمه واسم امو ونشوف اشنو الشيء اللي خرج لي وكنعرف البرج ديال واش هو عنده. ايوا
تدخل فيها الابراج وما الابراج.
الابراج المسائل شنو هو عنده، المسائل اللي هو عنده، كاين اللي عنده مغير، كاين اللي عنده سارقه، كاين اللي عنده كذا. هذه غير بالحساب الا ما عنديش اسمه.
تستخدم الجن فيها ولا ما؟
اي نخدم فيها الجن وساحل عنده.
تستخدم الجن انت؟ يساعدوك الجن؟
اي
عرفنا بالرموز الموجوده الان.
هذه هلبة اثنين وطا تسعود والضال اربعه هلها خمسه.
بطل من هو بطل هذا؟
هلبا بطل يعني شي حاجه كنقولوا
اسم جني.
اسم هذاك مسائل كنقولوا.
لا لا احنا عرف الناس بها بوضوح.
ها؟
عرف
اسم الجن كيتسمى هكاك.
أيوة. بطل هو احنا عارفينها
هكاك. عرفتوها؟ عارفها ولكن كيتسمى سر المهنه.
سر المهنه. سر المهنه
الى جينا عرفوها الناس دابا هو
غير اسم يعني جن. هذا بطل، هذا الجني اسمه بطل.
بطل طيب.
والثاني شو اسمه؟
الثاني
هذا
هذا كله كل واحد الاسم ديالو.
ايوه يعني هنا دعاء للجن.
دعاء للجن الكلمات ديال الجن
اللي يساعدون.
اي باش اللي بيت.
طيب اشرح لي الرموز هذه.
هذه الرموز هذو غا حروف كيتسموا بحال
حروف الجن.
حروف الجن كيتسمى كل واحد بالرقم ديالو كيفاش كيجي كيفاش كتكلموا لان هما الجنون كاين اللي كيخدم يوم الاحد كاين ديال السبت كاين ديال الاثنين كاين ديال الثلاث كاين الاربعه.
أيه. هذه هي السحر هذه.
هذو ما يعني
هذا استخدام للسحر صح؟
أيه. كاين الانسان اللي كتعزم عليه بهذه العازله.
أيوة. كيكون
في السحر كينطح كينطق.
أيوة.
وكيقول لك شنو عندي وشنو هذا هو هذيك الجثه اللي كتنطق.
انت كم لك سنه تخدم في هذه؟
هذه 36 سنه قريب 37 قريب تكمل 37 سنه. 37 سنه.
أيه. وايضا قمنا ببيان بعض الرموز التي قال انها هي من سر المهنه وهي عباره عن دعاء للجن شياطين، نسأل الله العفو والعافية.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، كنتم في هذا التقرير. شيخنا الكريم أبجد هوز دائما تتكرر بعض بين الناس وبين طلبة العلم وبين المؤلفين، أنا أجزم من بعضهم لا يعرف حقيقة هذه الحروف. أيضا ترد إلى الذهن تساؤلات كثيرة، هل استخدامها محرم مطلقة أو أن هناك صور شرعية ممكن نقول ما فيها إشكالية؟
هو لو رأيت حينما سئل يعني ما حك أحد الصحابة عن استخدام حروف أبي جاد.
نعم.
قال ما أرى من استخدمها ظنه ابن عباس له في الآخرة من خلاق.
طيب.
لماذا؟ لأن كانت تستخدم حروف أبجد هوز من أجل إشارة إلى رموز معينة يعني يفعلها السحرة.
صحيح.
لو على سبيل المثال في كتاب صناعة السحر أنا أتيت بقطعة من أحد كتب السحرة
هذا وليست وليست من كتابك.
لا 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 هذا لا. الآن صورة صورتها من كتاب
يعني ليس دليل إدانة.
لا طيب. أريدك أن تقرأ
طيب
معمر المكتوب.
يقول الساحر وليس الشيخ تكتب صورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء ثم يمحى الإناء أو عشرة 50 3 60 الورقة وتمحى بماء الخمسين 13 60 5 وترش في البيت، والورقة الثانية تلقى في 20 50 10 80. يقول فإنه طلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله. طيب
هذه هذا نموذج من كتب السحرة.
طيب
يعني أنا اقتطعته من يعني أحد طلبة العلم، يعني أخذت منه الصورة.
نبين حقيقة
الآن هذه الأرقام هي ترمز إلى حروف أبجد هوز.
أيوة.
يعني هنا مبين لعل الوقت ما يسعفنا الآن. أريدك الآن يا شيخ جزاك الله خير
أيك.
أن تقرأ الكلام في صفحة 83 بدون هذه الأرقام لنعرف ما معنى هذه الأرقام إذا ردت إلى حروف أبجد هوز.
طيب تبغى السطور الأولى من الصفحة؟
هذه تكتب صورة.
طيب يقول تكتب صورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء ثم يمحى الإناء أو ينجس.
ينجس هذا أيوة. معنى الرموز الأولى.
أيوة الورقة وتمحى بماء النجاسة.
أو تنجس أو تنجس الورقة.
أيوة وتمحى بماء النجاسة.
النجاسة
رمز آخر.
رمز آخر.
طيب وترش في البيت والورقة الثانية تلقى في الكنيف.
في الكنيف رمز مكان الخلاء.
أيوة ثم قال فإنه طلاق فاتق الله تعالى.
يعني حتى حتى يقع هذا الأمر فلا بد أن تقوم بهذه الأمور وتهين القرآن وتلقي به في هذه القذارة وتنجسه، عند ذلك يحصل لك ما تتمنى.
شيخ كيف تفرق بين استخدام المشروع وغير المشروع؟
لا هو على حسب يعني السحرة يحبون استخدام حروف أبجد لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذه الكلمات، لأن إذا صرح بهذه الكلمات معروف أنه كفر بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لكن الشخص العامي إذا رأى 10 5 3 وبعدها وقبلها كلمات طيبة ما يشعر، يقول لا يا أخي هذا شيخ يقرأ القرآن.
طيب.
طيب الرموز هذه العشرة ما يفقهها. لذلك أنا أقول الغالب في الاستخدام المباح أنها كلمات ترمز إلى أرقام.
طيب.
والاستخدام المحرم في الغالب أنها رموز وأرقام ترمز إلى كلمات.
طيب إذا نصل إلى هناك إشكالية مطلقا في استخدام أبجد هوز إلا في الصور المحرمة،
هي نحن نقول أن السحرة يستخدمونها كثيرا من أجل التمويه على الناس وإلباس الحق بالباطل ويعني إيهام الناس إنما كأنما عليه أنهم على حق.
شيخنا كل هذه الأوهام ولا سيما الوهم الكبير السحر، ما العلاج الشرعي له؟
الحمد لله، أنا أقول الإنسان إذا أصيب بهذا السحر نسأل الله عز وجل أن يكشف الضر عن المتضررين. أنا أعرف أن بعض الآن يعني الذين أصيبوا بهذا المرض يقولون يعني الوسائل الشرعية يعني ليست مجدية إلى حد بعيد. أنا أقول الإنسان أولا كونه في هذا الأمر فهو في ابتلاء من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرفع به صاحبه درجات. الأمر الثاني أن هناك طرق شرعية لعلاج السحر، أنا ذكرت مجموعة من هذه الطرق، لعل من أبرز هذه الطرق يا شيخ معمر قضية أن الإنسان يعالج يعني أفضل، لا شك أن أفضل وسيلة للعلاج هو أن يجد الإنسان الشيء الذي سحر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، فلما انتزعه من البئر في القصة الطويلة نشط النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله عز وجل من المرض الذي لحق به. أيضا من هذه الأدوية والعلاجات قضية الحجامة، فإن الحجامة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لها أثر كبير. ابن القيم كان يعاتب يقول بعض الناس لو قلنا له إن سقراط هو الذي قال أن الحجامة تعالج السحر لصدقه، لكن إذا قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هناك في ضعف في الإيمان.
طيب.
أيضا الرقية الشرعية بالقرآن، القرآن الكريم سورة البقرة، سورة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الآيات التي فيها الشفاء والرقية.
طيب.
قوله الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أيضا من أعظم الأدوية التي يعالج بها الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون.
طيب يعني شيخ أنا أختصر هذا الكلام جميعا وأحيل المشاهد الكريم إلى هذا الكتاب لضيفنا الكريم صناعة السحر، وكنت أشرت قبل قليل أنه يجوز أخذ المقابل المادي على الطرق المشروعة، ولعل هذا الترويج مشروعا.
لا هذا غير شيخ. جزاك الله خير.
طيب أنا أشكرك شيخ الراشد نهاية
الحلقة. بارك الله فيك.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذا اللقاء من لقاءات الوهم، والحقيقة يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يأتي الخلل الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
والخمسة وخميسة دي لازم اللي يجي بس من برا بدل ما يبص.
هذا الخلل هو التفرغ للرقية والجلوس لها، وهذا في تقديرنا لم يكن من هدي السلف الصالح.
الخرز الزرقاء دي بتمنع الحسد وبتمنع النفس من البيت،
وأعطيت لها أنواع من التكيفات على أساس أنها ترجع إلى الإسلام في حين أن لها علاقة لها بالإسلام. Oh